برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر.
وأنا محمد جمعة. والبداية بالعناوين.
أبرز دلالات خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وزارة الدفاع أمام القيادات العسكرية، والحديث عن استراتيجية عسكرية جديدة.
داعش يشن هجمات ضد القوات الأمنية في كركوك وديالا ونينوى، وقلق من عودة الإرهاب إلى العراق، وجرس الإنذار يقرع من جديد.
تحية طيبة لكم أينما تكونون. وإلى التفاصيل. اجتماع أمني موسع جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقيادات العسكرية المسلحة الروسية بحضور وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو. تحدث فيه الرئيس الروسي عن القدرات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
لقد تم تجنيد 300 ألف شخص في صفوف القوات المسلحة، بعضهم موجود بالفعل في منطقة الحرب، وبحسب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة يتم تدريب 150 ألف شخص في مناطق التدريب العسكري، وهذا احتياطي كاف لإجراء عملية عسكرية. هذا عمليا احتياطي استراتيجي لا يستخدم في الأعمال العسكرية اليوم، ولكن الأشخاص هناك يخضعون للتدريبات اللازمة.
وأشار بوتين خلال خطابه أمام القيادات الأمنية إلى دور دول الناتو التي تسعى إلى إطالة أمد الصراع من خلال المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف، فيما أشاد الرئيس الروسي بإمكانيات القوات الروسية ودورها.
تستخدم اليوم ضد روسيا الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو الرئيسية تقريبا، ومع ذلك فإن جنودنا وضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بكل شجاعة وثبات وثقة، خطوة بخطوة إنهم ينفذون المهام المحددة، وسيتم بالتأكيد تنفيذ هذه المهام في جميع أراضي الاتحاد الروسي بما في ذلك الأراضي الجديدة، وسيتم ضمان الحياة الآمنة لجميع مواطنين، وتتزايد باستمرار القوات المسلحة للاتحاد الروسي وقدراتها القتالية، وسنعمل على تكثيف هذه العملية العسكرية. أود مرة أخرى أن أشكر كل من يؤدون واجبهم في القتال اليوم، وأشكر المقاتلين في الدبابات والمظليين والمدفعية وجنود البنادق الآلية وخبراء المتفجرات ورجال الإشارة والطيارين والقوات الخاصة وجنود الدفاع الجوي والبحارة والطبوغرافيين العسكريين والمتخصصين في الدعم اللوجستي وأفراد الحرس الروسي والتشكيلات الأخرى للطريقة التي تقاتل بها. أنا لست خائفا من هذه المقارنات، فهذه ليست كلمات رنانة تقال، بل ينطبق القول تماما بما قيل عن أبطال حرب 1812 أو الحرب العالمية الأولى أو الحرب الوطنية العظمى. كلمات خاصة للأطباء العسكريين الذين ينقذون جنودنا بشجاعة، وغالبا ما يعرضون حياتهم للخطر، للبنائين العسكريين والمدنيين العاملين في إنشاء التحصينات والبنية التحتية الحيوية في مناطق العملية العسكرية.
من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أن روسيا كانت ولا زالت منذ بدء العملية العسكرية تتعامل بكل إنسانية وتسعى إلى المحافظة على أرواح السكان، وبيّن أن موسكو لطالما سعت إلى السلام، وأشاد بالدور البطولي للقوات الروسية والتي تعمل على تنفيذ التعليمات بكل حذر لتحقيق الأهداف.
تتخذ روسيا إجراءات لإنقاذ السكان من الإبادة الجماعية والإرهاب، وهي منفتحة دائما على محادثات السلام البناءة، وتواصل القوات الروسية تدمير الأهداف العسكرية وتوجيه ضربات شديدة الدقة على أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمرافق ذات الصلة بما في ذلك الطاقة، ويتم تدمير سلسلة توريد الأسلحة الأجنبية وسحق الإمكانيات العسكرية لأوكرانيا، كما يجري اتخاذ تدابير شاملة لمنع سقوط قتلى من المدنيين. ما نتيجة لذلك تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة في جزء كبير من أسلحتها ومعداتها منذ بداية العملية الخاصة. وللتعويض عن خسائر الولايات المتحدة، زادت دول الناتو من المساعدة العسكرية لنظام كييف عدة مرات، وقد أنفقت 27 دولة بالفعل 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا. إن بعض الأسلحة التي تخلى عنها الأمريكيون في أفغانستان هي الآن في أيدي الإرهابيين وتنتشر في جميع أنحاء العالم، وليس معروفا في أيدي من ستقع الأسلحة الأوكرانية غدا. من الجدير بالذكر أن ضباط الأركان والمدفعية وغيرهم من المتخصصين في الناتو هم متواجدون الآن في مناطق القتال، ويعمل أكثر من 500 قمر صناعي للولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، من بينها أكثر من 70 قمر صناعي عسكري والباقي من الأقمار الصناعية المزدوجة للخدمة.
بيّن شيغو أن الإعلام الغربي صامت أمام المجاذر التي ترتكبها قوات نظام كييف، بل يحاول تصوير أن روسيا هو العدو للإنسانية وأن الإعلام الصامت هو يطبل فقط لنظام كييف.
لتسليط الضوء أكثر على أبرز دلالات خطاب الرئيس الروسي أمام القيادات العسكرية، ينضم معنا عبر الهاتف من مصر الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج. مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية، وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا بحضرتكم وكل السادة المستمعين.
بداية، اجتماع أمني موسع وخطاب مهم للرئيس الروسي، الحديث عن استراتيجية عسكرية جديدة، كيف تقرأ أبرز دلالات هذا الخطاب وما هي الاستراتيجية الجديدة؟
بنقرأ من هذا الخطاب أن الرئيس بوتين يقول أنه مستمر في العملية الموجودة في أوكرانيا، وأن الجيش الروسي قادر على إتمام هذه المهمة، وهناك أسلحة جديدة ستنضم إلى الخدمة في أول هذا العام لتستكمل روسيا مهمتها. والحقيقة إحنا كمشاهد أو كمتابع للخطاب الرئيس الروسي، أنا بجد أن روسيا فعلا قدمت فكرها أنها تدخل في مباحثات سلام لإنهاء هذه المشكلة، ولكن أوكرانيا رفضت هذا الموضوع. ولكن عشان كده الرئيس الروسي قال إحنا هنستكمل مهمتنا العسكرية في أوكرانيا، وقال إن إحنا قادرين على تخطي حتى الأسلحة الجديدة الروسية التي دفعت بها أمريكا إلى أوكرانيا. وبالتالي أنا شايف إن فعلا هناك إصرار من روسيا أنها تستكمل مهمتها اللي بدأتها، مدام طبعا أمريكا ما زالت مستمرة في عنادها. وعشان كده احنا أوافق الرأي الروسي اللي قال أن روسيا أن أمريكا الآن تحارب روسيا بالوكالة من خلال أوكرانيا. عشان كده فعلا أنا بعتقد أن الفكر الروسي يعني سليم، لأنه بيطالب بالسلام وبحثات سلام، ولكن لما أمريكا بترفض، وبالذات طبعا بتقول أوكرانيا لا، إنها اللي بتدعم أوكرانيا، يبقى طبعا روسيا قادرة على استكمال المهمة، وخاصة بعد الزيادة العسكرية في القوات والزيادة الجديدة في الأسلحة الروسية. إن شاء الله يعني إحنا نتمنى إن ده يرضع الجانب الأوكراني وليس سبيل لإنهاء النصر في الحرب أو في القتال، ولكن هذا السلاح الروسي الجديد والقوة العسكرية اللي هتزيد بالنسبة للروس يرضع أوكرانيا ويجبرها على الدخول في مفاوضات سلام وتنتهي هذه الحرب التي أثرت اقتصاديا على العالم كله.
طيب سيادة اللواء، يعني الرئيس بوتين تحدث عن الحاجة إلى تطوير واستخدام طائرات بدون طيار في القوات المسلحة الروسية، ويجب أن تكون في كل مكان. سيادة اللواء، لماذا هذا التركيز بالذات على المسيرات بالتحديد؟
المسيرات طبعا في الحرب دي برز زورها كبير جدا لعدة أسباب. أولا التكلفة بتاعتها قليلة جدا، بضعة آلاف من الدولارات، بعكس الطيارة السخوي 35 أو حتى الإف 16 النهاردة وصلت إلى 100 مليون دولار. فأنت بتستخدم سلاح بينفذ نفس الكفاءة اللي فاتت، عمليات استطلاع، عمليات مهاجمة، عمليات تدمير، انتحارية، كل ده بنقول إيه بتكلفة قليلة. الحاجة الثانية إن هذه الطائرات المسيرة بيتم إقلاعها من لا تحتاج لمطارات، يعني ممكن على من اللونشر فوق سيارة فوق سطح عمارة في منطقة مفتوحة، وبالتالي أنت مش محتاج لهذا الحجم من المطارات. حاجة تانية، أنت في الطيارات العادية بتستخدم الطيارين، الطيار عشان يطير بطيارة مقاتلة 4 سنين في الكلية ثم 2 سنين على التدريب على الطيارة المقاتلة، لكن أنت النهاردة بيبقى استخدامها هذه المسيرات أقل. الحاجة التانية أنها بتطير على ارتفاعات منخفضة جدا، فبتتجنب وسائل اكتشافها زي الرادارات أو أسلحة الدفاع الجوي. من كده ظهر أن استخدام الطيارات المسيرة في الحروب الجديدة هتكون أسهل وأأمن وأرخص وتؤدي نفس المهام، وعشان كده رئيس بوتين قال أن احنا يعني هندعم استخدام الطيارات المسيرة في العمليات القادمة.
طيب سيادة اللواء، بالحديث عن التقنية العسكرية الحديثة، يعني سرمات يدخل إلى الخدمة وصواريخ سيركون الفرد صوتية، كيف ستغير هذه الأسلحة سير الأحداث ميدانيا بالعملية العسكرية الروسية الخاصة؟
بص، الروس المرة دي استخدموا فكر جديد وهو الضربات الصاروخية. يعني احنا عشنا السنوات اللي فاتت، انا دارس في انجلترا بالعقيدة الغربي ودارس في مصر طبعا بالعقيدة الشرقي اللي هي الروسي، فأنا أفهم كلا العقيدتين كويس
يعني. نعم.
واشتغلت مدرس في أركان حرب في مصر وأركان حرب في كامبل في انجلترا. فالعقيدة العسكرية قبل كده كانت بتقوم على أساس الضربة الجوية هي بداية المعركة. الروس المرة دي قدمونا فكر جديد في الحرب الأوكرانية، وهو أن تبدأ المعارك بالضربات الصاروخية، وقدمونا شكل جديد متطور من الصواريخ. ولذلك النهاردة لما روسيا هتستخدم في المرحلة الجديدة أنواع جديدة من الصواريخ، هذه الأنواع بعيدة المدى، منها جزء من الصعب اكتشافه. هذه الصواريخ زي ما قلت مش غير الطائرات، مش محتاجة برضو مطارات ومدارج للإقلاع والنزول، مش محتاجة الطيارين، ولذلك طبعا هذه الصواريخ هيكون لها تأثير كويس جدا. هو طبعا في مشكلة ان الباتريوت لما تاخده اوكرانيا هيكون طبعا سلاح مضاد لهذه الصواريخ، لان الباتريوت طبعا هي اسلحة مضادة للطائرات وللصواريخ، ولكن الباتريوت لن يدخل الخدمة في اوكرانيا قبل 3 أو 4 شهور. يعني اذا تسلمته امريكا لاوكرانيا في شهر يناير ده الاسبوع اللي جاي، هاخد له 3 أو 4 شهور عشان تدريب الاطقم بتاعتها للعمل، ولكن برضو هتظل ان استخدام الباتريوت بتكلفة عالية جدا قصاد الطيارات، لكن قصاد الصواريخ هيبقى طبعا خسارة بالنسبة للجانب الاوكراني، ولكن الصواريخ الروسية القادمة هيكون لها تأثير كبير جدا في الحرب، زي ما حصل في بداية الحرب الروسية على اوكرانيا. فالصواريخ دي هيكون لها تأثير، لان يعني روسيا المرة دي دخلت العمليات العسكرية بأنواع جديدة من الصواريخ المتطورة، وده اللي اشتغلت عليه روسيا في السنين اللي فاتت.
سيادة اللواء، لي سؤال تقني إلى حد ما، ولا سيما الحديث يدور عن سيركون وسرمات وأفانغارد، يعني برأيك هل هذا يعني بدء الانتقال إلى نوع آخر من المعارك الكبيرة؟ لأنه سيادة اللواء تعرف أنه مكافحة الذبابة لا يمكن أن يكون بمطرقة حديدية كبيرة، كيف تقرأ ذلك؟
كلامك صح جدا جدا جدا. هذه الصواريخ الروسية الجديدة، السرمات، الزرقون، كل دي روسيا ركزت في السنوات اللي فوق دي، كانت مفاجأة لنا كلنا كعسكريين ان روسيا ركزت في الفترة اللي فاتت على تطوير هذا النوع من الصواريخ، فبالتالي طبعا هيكون تأثير كبير جدا الفترة القادمة، وخاصة في قصف نقول ايه البنية الاساسية الاوكرانية اللي روسيا النهاردة بتركز عليها في الفترة دي بهدف اجبار الشعب الاوكراني على انه يجبر حكوماته على الدخول في اتفاقية سلام وانهاء الحرب. فطبعا الصواريخ الروسية الجديدة هي عنصر فعال روسيا ركزت عليها في السنوات الماضية حتى تخرج هذه، يعني امريكا النهاردة ما عندهاش مثل هذه الصواريخ، فعشان كده روسيا اعتقد ان باستخدام هذه الصواريخ الجديدة هتقدر تحقق نصر في الفترة القادمة، خاصة زي ما قلت لك ان المضادات اللي بيها اللي هي الباتريوت لن تدخل خدمة قبل ابريل القادم، فاعتقد تبقى فرصة لروسيا انها تنهي اعمال القتال بسرعة خلال 3 أشهر القادمة.
الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا يا فندم.
وإلى العراق الذي شهد خروقات أمنية كبيرة منذ أسبوعين، وتنظيم داعش الإرهابي واصل توجيه هجماته نحو القوات العراقية. شهدت محافظة كركوك استشهاد 9 عناصر من الجيش العراقي أثناء تعرضهم لهجوم من قبل التنظيم الإرهابي.
وبعد يوم واحد توجهت عين الإرهاب اتجاه محافظة ديالى وتحديدا قضاء الخالص، الذي تعرض بدوره لهجوم بسيارات مدنية استهدفت نقطة للشرطة الاتحادية، واستمرت الاشتباكات قرابة النصف ساعة، ما أدى لاستشهاد عناصر من الشرطة الاتحادية، ومواطنين هبوا لمساندة القوات الأمنية والتصدي للهجوم.
للحديث بشكل موسع عن هذه الأحداث في العراق ينضم معنا من بغداد عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية، وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية تعازينا طبعا لعوائل الشهداء ودعائنا للجرحى بالشفاء العاجل. دعني أبدأ معكم دكتور، يعني من أغلب تصريحات القيادات الأمنية العراقية قبل فترة، لم يعد لداعش وجود، هناك عناصر فردية من التنظيم الإرهابي، لم تعد لديهم القدرة على القيام بشيء. إذن ما هي أسباب هذه الخروقات الأمنية والتي تقرع جرس الإنذار أمنيا من جديد في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا زالت القراءة المتفائلة وعدم حسن تقدير ومن قبلها تقييم الموقف يسود المشهد الأمني والعسكري في العراق، لا سيما في ظل معادلة لم تقرأ بدقة، وهي تداخل الملف الأمني والعسكري مع الملف السياسي، وهذه بحد ذاتها هي تمثل ثغرة تحتاج إلى قرار سياسي وليس فقط قرار عسكري وأمني ميداني. على سبيل المثال، الأزمة بين الحزبين في إقليم كردستان تؤثر بشكل مباشر على أداء البيشمركة والأسايش، لأنه لكل حزب تأثير على جماعة والجناح من هذه المنظومة الأمنية التي هي مكلفة بحماية الإقليم، وبالتالي هذا النزاع بين الحزبين، النزاع السياسي، انعكس سلبا على وحدة الموقف في قواطع المسؤولية للبيشمركة والأسايش، فضلا عن عدم وضوح الرؤية في التنسيق بين السلطات الاتحادية وبين الإقليم، وهذه قطعا أوجدت حالة ثغرة ميدانية يستغلها التنظيم، لأن التنظيم الآن يقاتل بأسلوب الجماعات الجوالة، وهذه الجماعات الجوالة تتموضع في مناطق يستعصي فيها رصدها واستمكانها، وبالتالي تهيئ نفسها وتظهر، أما أن تقوم بتعرض على القطعات الأمنية والعسكرية كما حصل في كركوك أو مهاجمة المدنيين، وهذه بالحقيقة الغاية منها تحريك الرأي العام، إثارة الرأي العام، إظهار ضعف المؤسسات وما إلى ذلك. ولكن في تقديري أكو معادلة يجب أن يعني نضعها أمام أنظار الرأي العام العراقي وأمام صانع القرار السياسي في العراق.
نعم.
أن هناك فارق بين من هم طردوا من قبل السكان المحليين وكانوا متورطين مع داعش وشكلوا جماعات سائبة تهاجم بشكل أو بآخر لعمليات انتقامية، يجب أن نميز بين هؤلاء وبين داعش. الآن بيصير اللبس، في كثير من الأحيان تطلع قيادات عسكرية تقول نفذنا عملية لضرب جماعات متواجدة، هاي الجماعات هي جماعات كانت متعاونة مع داعش ورفضت اجتماعيا وطردت من مناطق سكنها، فاتخذوا من المناطق النائية ملاذات وبدأوا عبر أعمال انتقامية يمارسون بين فترة وأخرى نشاطات انتقامية، ربما حتى من السكان المحليين اللي هم جزءا من تركيبتهم الاجتماعية. المؤسسة الأمنية والعسكرية تنظر إلى أنه ما هذه هي بقايا داعش أو ما يطلق عليه فلول داعش، والحال هذا خطأ. هذول المطاريد اللي هم يسكنون مناطق بعيدة ويشغلون بين فترة وأخرى، مو هم اللي يقفون خلف هذه العمليات النوعية التي يحضر فيها تدبير عالي، تكتيك واضح جدا، إمكانية على سبيل المثال في المرونة في القتالات، لأنه يواجهون مؤسسة عسكرية يشتبك مع المؤسسة العسكرية وينسحب انسحاب منتظم بطريقة في كثير من الأحيان لا يعطي خسائر. الأخطر نوع وطبيعة السلاح اللي يمتلكون، سلاح كاتم، سلاح قناص بعيد المدى متطور، مرونة استخدامهم للمناطق السلسلة الجبلية، هاي تدلل على أنه يجب أن نميز بين من هو جيوب لداعش مطرود وكيف نعالجه سياسيا حتى نسد هذه الثغرة ونبقي نظرنا على داعش الذي هو لا زال فاعل ومؤثر، يعمل على مبدأ كسر الحدود ولكن عبر التسلل، ويأمن موارد بشرية وقدرات تسليحية، وكذلك لديه قدرة إلى كسر الحواجز وأدوات السيطرة للحكومة، لأنه منظومة القيادة والسيطرة البعض منها اللي هي في السجن لا زالت عندها اتصال مع مجاميع وتحركها. فإذا نحن عندنا حديا لا زالت في الحقيقة مرتخية القبض عنهم.
طيب دكتور أحمد، قليل في السجون. عذرا للمقاطعة، يعني لفت انتباهنا اللقاء المتلفز مع قيادي بالحشد الشعبي أبو عزرائيل، تحدث عن أنه من أسباب وجود هذه الخروقات أن الجندي العراقي لا يوجد لديه نظام بديل، وأنه متعب وساعات خدمته طويلة وغياب الإمكانيات مثل الكاميرات الحرارية وغيرها، كيف تقرأ هذه الأسباب؟
نعم، قطعاتنا كتقييم قطعات منهكة، لأنه من غير الممكن انه قطعات تشتبك على مدار ما يعني قد يصل الى عقدين من الزمن، هي في حاله انذار جيم مشدد وقتالات مباشره، فضلا عن سوء استخدام تعامل مع الميدان ومع المقاتل. يعني احنا على سبيل المثال، في كثير من الاحيان بقرار مرتجل يزجون الاتحاديه في قتالات هي خارج صنوفها وخارج مهاراتها القتاليه وقدراتها التسليحيه. يعني لا يجوز في الحروب الجبلية استخدم الاتحادية، لأن الاتحادية هي بالأساس نظامها وعملها الشرطوي، قدراتها التسليحية متوسطة وخفيفة، إمكانياتها غير مهيئة لقتالات الحروب الجبلية، وهكذا الحال في حرب المستنقعات، في حرب المدن، كانت توظيف غير صحيح للصنوف في التعامل مع التحديات، فضلا عن الانفتاح التقليدي، هذا الانفتاح التقليدي، الانفتاح البري، يجعلهم عرضة للكمائن والإغارة، وهذا الذي يحصل. هو أساساً سلسلة التنظيم قائمة على المضاغطة عبر الكمائن والإغارة،
مثل ما صار بالخالص يعني.
نعم، وما حصل في كركوك أخطر، لأنه في الخالص تعرضوا على مدنيين،
نعم،
وقطع الرد فعل المدني في مواجهة عملية مضاغطة يكون ضعيف، لكنه القطع العسكرية التي هي في آلية مصفحة، آلية مدرعة لنقل الأشخاص، تقع في كمين ويتم استهداف الآلية كلها بأفرادها والانسحاب دون إعطاء خسائر، هذه بها تحتاج إلى إعادة نظر إذا كانت الطرق منظورة. وإحنا نعلم مسبقا أن التنظيم يعمل على وضع العبوات ثم الإغارة، فلماذا نحرك القطعات تحريكا بريا من أجل تأمين خطوط الدعم اللوجستي دون الالتفات إلى معالجة هذه القضية،
بدون تمشيط المنطقة؟
أحسنتم، حماية استطلاع من عندما ينعدم الاستطلاع قطعا في مثل هكذا معادلة، عندما تتحرك قطعة عسكرية لابد أن يكون لها مظلة جوية، حتى هذه المظلة الجوية تقدم لها استطلاع ورصد متقدم ومعالجة نارية متقدمة وإنذار مبكر، حتى تكون القطعة مهيئة ولا تتعرض إلى المباغتة وتقع في مثل هكذا كمائن.
طيب دكتور أحمد، عذرا على المقاطعة، ولكن ربطا مع كلام حضرتك، لو نلاحظ العلاجات التي تأخذها الجهات الأمنية بالعراق، ونأتي من منظار آخر، يعني كل ما حدث خرق يتم تبديل القيادات، لو نرى أنه قبل أكثر من 20 يوم كان هناك خرق في كركوك على أثره تم اعتقال آمر الفوج وتبديل عفوا قائد عمليات كركوك وهو السيد الفريجي، هل قرار الإقالات صائب؟ يعني هل الخلل في القيادة أم التعاطي ميدانيا مع القضية؟
لا، بالحقيقة هو القيادة والخطط تؤسس على أساس الموارد، الموارد البشرية والقدرات التسليحية.
نعم.
إذا كانت القدرات التسليحية والتموضع البري لا يتناسب ومفهوم الحروب الحديثة، فمعنى ذلك لا الخلل بالقيادة ولا الخلل بالخطط، وإنما بأدوات المواجهة والاشتباك. نحتاج إلى الدرون للرصد والاستمكان، نحتاج إلى فواعل الحرب الإلكترونية لرصد الغش والتمويه والاختفاء للعناصر، آليات التعامل مع هؤلاء، هذه كلها يجب أن تكون مهيئة لها أدوات، وبالتحديد ما يطلق عليه بالجهد التقني الساند. في الحروب الحديثة تختلف فيها الوسائل والأدوات، تنتفي الحاجة للوفرة العددية وتحضر الحاجة إلى النوع وليس الكم. اثنين، يحتاج إلى الجهد التقني ممثلا بمسك الجو. في الحروب الحديثة 90% من الجهد الاستخباري والعمليات هي عمليات جوية، حتى العمليات التابعة إلى القوات الخاصة، فقوات خاصة محمولة جوا، من الغرائي أن نحن نحملها جوا؟ لأنه إذا كان هو أساسا يعتمد الإغارة والكمائن، ليش؟ للقطعات التي تتحرك برا. فإذا ألغينا نظرية التحرك البري وذهبنا باتجاه النشاط الجوي، فمعنى ذلك أنه احنا كسرنا التكتيك الذي يعتمد عليه التنظيم. لماذا لا تؤمن وسائل إدارة معركة بهذا الشكل؟ لأن هناك سوء تقييم وتقدير موقف. اثنين، وهذه المعادلة الأهم والأخطر، أن هناك فساد وسوء إدارة. سوء فساد وسوء إدارة وين؟ عبر المحاصصة التي تكلف قيادات تنظر إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية من منظار الانتخابات والموارد المالية، دون الالتفات إلى استراتيجيات التي يفترض أن على أساسها يصار أداء الدور الوظيفي للمؤسسة سواء كانت الأمنية أو العسكرية.
دكتور أحمد، ننتقل إلى يعني سؤالنا الأخير، هو عن الصحف الأمريكية الآن تتحدث عن قلق من سعي واشنطن أو سعي داعش الإرهابي لتكوين إمارة قرب كردستان والعمل على تجنيد السجناء الذين فروا من سجون سوريا. دكتور، إلى أي مدى ممكن أن يحدث هكذا سيناريو؟ برأيكم ما هو المطلوب اليوم من القوات العراقية؟
أحسنتم، عام التحدي بالنسبة للعراق والذي سيكون فيه مستهدفا، وهذه سجلوها كملاحظة.
نعم.
سبق صحفي لإذاعتكم المؤقرة.
شكرا لك دكتور.
عام 2023 هو عام التحدي بالنسبة للعراق ولإقليم كردستان. وإقليم كردستان مع تقادم الأيام في 2023 راح يكون هدف، لأسباب، لأنه دخل في دائرة الصراع الإقليمي. إيران تهدد بالاجتياح، تركيا لديها أكثر من 37 إلى 38 سكنة بين قاعدة وبين سكنات عسكرية، أما في بعشيقة في المعسكر من معسكر تواجد بري الآن إلى قوات مدرعة. الآن أنشأت 4 طرق نيسمية، والكل يعلم تعبويا أنه مد الطرق النيسمية في التجاوز على الملكية العامة أو المزارع للأكراد دون رغبة الإقليم أو الحكومة الاتحادية تدلل على أن هناك تمهيد لنشاطا عسكريا واسعا يقتضي إيجاد الطرق لنشاط قطعات برية. ثم تضاف إلها 3 طرق متوقعات، واحد من هذا الطرق يتجه باتجاه الزاوية الكبير. الزاوية الكبير جغرافيا يشكل عائق مائي بين أربيل وبين نينوى، ويمتد وصولا إلى الحويجة. فمعنى ذلك أن هناك عندما تنشئ طرق نيسمية، فمعنى ذلك أن هناك رغبة للنشاط عسكري قد يرتقي إلى مستوى الاجتياح.
ماذا اليوم عذرا عن المقاطعة، ولكن ما مطلوب من القوات العراقية، جيش وشرطة وحشد شعبي، ما المطلوب الآن؟ يعني
أحسنتم، هذا التحدي من حيث التقييم هو تحدي سيادي. ماذا يعني التحدي السيادي؟ أنه إحنا لا يجب أن نركز على قرار الإقليم، لأنه الإقليم قدراته القتالية هي قوات لحماية الإقليم. أما إذا كان التحدي سيادي فتلقائيا تأخذ السيادة أبعادها في التمدد على الإقليم بوصفه جزء لا يتجزأ من الجغرافيا العراقية. ما هو رد القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع أمام هذه المعلومات التي يفترض وفق مبدأ سبق النظر أن تعد خطط وتهيئ إمكانيات المواجهة والاشتباك؟ لا زالت غير حاضرة، ومن المفارقة الغريبة أنه تشخص حتى من قبل المتخصصين والخبراء، ولكن لا نجد رد فعل من لدن صانع القرار السياسي. فإذا نحن أمام تحدي كبير جدا، ما يؤسف إليه أن تكون استحضارات المعركة والاستعدادات غير مهيئة لهذا الأمر. نعم،
الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء سمير فرج،
والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic-sputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.